الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. نعيد الكلام في الفقرة الماضية. قال: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. وصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى قول الإمام البربهاري: يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى. كأن الإمام البربهاري رحمه الله أتى بهذه الكلمة يعلم السر وأخفى مع وهو على عرشه استوى ليزيل أي وهم أو أي لبس يتطرق إلى أي مخلوق بكون الله عز وجل بذاته على عرشه وعرشه فوق سمواته أن يغيب عنه شيء، فأتى بهذه الكلمة ليحكم الأمر. يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى، لا يتنافى استواؤه على العرش. وطبعا كما لا يخفى معتقد أهل السنة والجماعة في الاستواء، أن الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول أي أخفاه عنا ربنا عز وجل. والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة، وكذلك تحريف الاستواء بمعنى الاستيلاء أو كناية عن الغلبة والهيمنة والسيطرة، لا شك أن هذا كله بدع مخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة. قال: لا يتنافى استواؤه على العرش مع كونه يعلم السر وأخفى، فلا يقال أنه إذا استوى على العرش يكون بعيدا عن الناس ولا يسمع ولا يرى، فهذا تشبيه للرب بالمخلوق. فالله جل وعلا الأشياء عنده سواء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، القريب والبعيد، وأول الخلق وآخره، والدنيا والآخرة، كل شيء هو في علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الكون الهائل يسيره سبحانه وتعالى بقدرته وإرادته وصنعته. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. سير الأفلاك وسير الشمس والقمر على هذا الحساب الدقيق الذي لا يتخلف ولا يغلط ولا يخطئ. هذا من الذي نظمه هذا التنظيم؟ هو الله جل وعلا. القمر والنجوم منظمة سائرة كما هي، إلا أن يشاء الله نهاية هذه الدنيا والانتقال إلى الآخرة الذي نظمها حكيم عليم سبحانه وتعالى. فلو تأملت في هذا الكون لأدركت عظمة الله سبحانه وتعالى. الناس لما يرون آلة دقيقة يتعجبون من هذه الصناعة وهذا الصانع، وهي قطعة صغيرة، فكيف بالكون كله الذي لا يتخلف؟ من ذا الذي يمده؟ ومن ذا الذي يصونه؟ من الذي يصون هذا الكون كله ولا يتغير ولا يتخلف ولا يقصر فيه شيء؟ هو الله جل وعلا. هذه المخلوقات الصغير منها والكبير، من الذي يجلب لها الأرزاق؟ مخلوقات هائلة، من الذي أوجد لها الرزق؟ كل بحسب حاله، هو الله جل وعلا. فالواجب أن نسلم لما جاء عن الله لأنه أعلم بنفسه، ونسلم لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى، ولا نعترض ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا. فلا منافاة بين كونه يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى، وقوله وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان، ابتداء إثبات صفة العلم لله، وصفة العلم لله عز وجل مصدرها أمران. الأمر الأول تشتق من اسم الله العليم، والأمر الثاني وردت بنصها، أنزله بعلمه، أنزله بعلمه. وعلم الله عز وجل أزلي بأزلية المولى عز وجل. لذلك لما سأل عبد العزيز الكناني بشر المريسي وقال له: يا بشر، أتقر أن لله علما؟ فقال بشر: الله لا يجهل. دي حيد عن الجواب. فقال له: أنا ما سألتك الله يجهل أم لا يجهل حتى تقول الله لا يجهل، أنا سألتك أتقر أن لله علم؟ فقال بشر: هذا هو جوابك. فحاد عن الجواب، حاد عن الجواب ليه؟ لأنه لو أقر أن لله علم، هي سؤال تاني، أين علم الله أو ما هو علم الله؟ ففي هذه الحالة سيقع في أمر يلزمه أن يصرح بالكفر، أو يلزمه أن يرجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فحاد عن الجواب. فالشاهد أن صفة العلم صفة أزلية بأزلية المولى عز وجل، وهي صفة فعلية ذاتية للمولى عز وجل. صفة ذاتية، استغفر الله، صفة ذاتية للمولى عز وجل. يقول: وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. علمه بكل مكان، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني بالنوم، ويعلم ما جرحتم، أي ما كسبتم، بالنهار، ثم يبعثكم فيه. تقومون من النوم، من الذي أنامكم في الأول؟ ومن الذي أيقظكم؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلو فكرت في هذا الكون لذلك هذا لدلك هذا على عظمة الله، وسلمت لله عز وجل. لو تأملت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبر به من الحوادث الماضية والمستقبلة التي تأتي، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، من الذي دله على هذا؟ هو الله جل وعلا. هو الذي أوحى إليه، ليس هو من عندي، وإنما هو من عند الله عز وجل. لو نزلت الأحاديث على الوقائع فإنك تتعجب. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر لنا من سير الأنبياء والأمم الشيء الكثير، مع أن عصره متأخر. من الذي أطلعه على هذا؟ هو الله جل وعلا. فهذا دليل على أنه رسول من عند الله. هذا القرآن العظيم لا يمكن أن يأتي به من عند غير الله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هو من كلام الله جل وعلا، وإنما الرسول مبلغ عن الله جل وعلا. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهو مبلغ عن الله جل وعلا. يبقى الشاهد يا أخوانا إن الكلام في المولى عز وجل بغير أدلة من الكتاب أو السنة هو محدث وبدعة وضلالة. أما الكلام في الرب سبحانه وتعالى كما ورد في الكتاب والسنة فهو سنة وهداية ورشاد، وليس بين الأمرين بين، إما أن تتكلم بالنصوص تصيب السنة، وإما إن تكلمت بغير النصوص أصبحت عياذا بالله من أهل البدعة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يقول في صفات الرب تعالى كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. المسألة دي أيضا من المسائل المهمة جدا، ليست في الصفات فقط بل أيضا في التكليفات. لا يقال في صفات الرب كيف قولا واحدا، يعني لا تسأل عن كيفية صفة لصفات المولى عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى أخفى الكيفية عنه، وليس له نظير نقيس عليه، ولم نره حتى نتكلم عن كيفية صفاته. وأيضا لا يحل لنا في الصفات أيضا أن نقول لما يعني لما وصف ربنا عز وجل نفسه بالاستواء إلى غير ذلك، لأن هذا تعدي على حدود البشرية وخروج عن نطاقها أن يسأل الإنسان لما وصف ربنا عز وجل نفسه بكذا. وأيضا في كيفية العبادات لك أن تسأل، كيفية العبادات لك أن تسأل بكيف، ولكن ليس لك أن تسأل بلما. يبقى عندي صفات وأسماء وعندي عبادات وتكليفات. في الصفات والأسماء لا نسأل كيف، لا نسأل عن كيفية الصفة، بل نتعبد الله بالصفة على المعنى المعلوم في لغة العرب، ولا نقول لما أيضا. أما في الأمور التعبدية والعبادات التكليفية كالصلوات والجهاد والحزبة وصلة الرحم وغيرها، نقول كيف، كيف أصل رحمي، كيف أجاهد في سبيل الله، كيف أحتسب، أي أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ولكن لا يحل لي أن أقول لما أصل رحم. وخبرك لا، ما ينفعش، مخالفة. طيب لتأخذ الأجر، طب واخذ الأجر ليه؟ كده التسلسل سيطول وهو باطل. ومن أجل هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل: ما من أمر كلف الله عز وجل به الشرع للعبد إلا وينشر له ديوانان، لما فعلت وكيف فعلت. لما فعلت الجواب عن الأولى بالإخلاص، كيف فعلت الجواب عن الثانية بالمتابعة. أما في كيفية صفات الرب لا نقول كيف ولا لما. أما في التكليفات الشرعية فلك أن تسأل عن الكيفية، أكثر من ذلك لا يحل لك. قال: لا يسأل عن الكيفية ولا يسأل عن التعليل لما قال كذا، بل يسلم لله عز وجل، لأنه لا يعلم الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى. ده معتقد أهل السنة والجماعة الذي ينبغي أن نتعلمه ونسير عليه. يبقى في صفات المولى عز وجل كيف مرفوضة ولما أيضا مرفوضة. في التكليفات الشرعية لك أن تسأل عن الكيفية لتتعلمها وتعمل به، أما لما أمرنا ربنا عز وجل لا. لذلك كان من كلام عيسى بن مريم كان يقول للحواريين: لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا، أمر بإيه حتى نمتثل. أما أن تقول لما أمر، لا، هذا مخالف. وإحنا دايما بنقول عندنا كده إيه، سقف معين لا يحل لنا أن نتخطاه، وهو قوله عز من قائل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتقل المؤلف اللي هو الإمام البربهاري رحمة الله عليه إلى مسألة أخرى عند علماء أهل السنة والجماعة، وهي معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله وتنزيله ونور وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما، والمراء فيه كفر. معتقد لأهل السنة والجماعة القول فيه قول واحد. قبل القراءة، معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن مر بمرحلتين، والكلام ده نستوعبه كويس. معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن مر بمرحلتين. المرحلة الأولى عصر الصحابة وعصر التابعين قبل محنة خلق القرآن الذي ابتدعت في عهد الخليفة المأمون، وهم أن يمتحن الناس بها، ثم أتته منيته فجاء من بعده المعتصم وحدث فيها ما حدث. قبل المرحلة دي كان معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن هو عبارة عن ثلاث كلمات: القرآن كلام الله بس، ما فيش غير كده خالص. ما عقيدتك في القرآن؟ كلام الله عز وجل، تكلم به سبحانه وتعالى، وينتهي الأمر على ذلك. بعد ذلك جاءت المحنة العظيمة لما أدخل المأمون كتب الفلاسفة إلى بلاد المسلمين، وقرب منهم أهل البدعة من العجم الذين لا يحسنون العربية ولا يفقهون فيها شيئا، فبدأوا يجنحون إلى عقولهم في كل شيء. فنشأ من ذلك أن القرآن كلام الله ولكنه مخلوق، والذي حملهم على ذلك أرادوا أن يعطلوا صفة الكلام للمولى عز وجل، والذي حملهم على تعطيلهم لصفة الكلام خشيتهم على حسب ظنهم الردي أن إثبات صفة الكلام لله يلزم منه تشبيه المولى عز وجل بخلقه بالتسلسل ده بالضبط. وطبعا الكلام ده باطل، يعني من بطلانه أهون من أن يرد عليه، لأنه لا يلزم من إثبات صفة الكلام أن يكون الله شبيها بخلقه، كما لا يلزم من صفة الاستواء أن يكون الله شبيها بخلقه، فإن الله يتكلم وفي نفس الوقت ليس كمثله شيء، والله يستوي وليس كمثله شيء. فلما حدثت هذه الفتنة العظيمة وحدث للعلماء ما حدث وقتل فيها أحمد بن نصر رحمة الله عليه، وعذب فيها الإمام أحمد بما لا يتحمله بشر، تغير المعتقد بمقتضى الحال إظهارا للحق وإبطالا للتلبيس، فقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، وإن قلت ليس بخالق ولا مخلوق فأحسن. دي المرحلة الثانية في العقيدة في القرآن، وهي ستظل هكذا إلى قيام الساعة إلا أن يقدر الله أمرا لا نعلمه، ولكن هذا هو المعتقد الذي عليه العمل الآن. يبقى المرحلة الأولى القرآن كلام الله، ليه ما كانش لا فيه لا بدعة ولا فيه نفي الصفات ولا أي شيء، الصفة تأتي في القرآن يسمعها الصحابة والتابعون ويقولون بلسان حالهم وبلسان مقالهم الله أعلم بمرادي. بعد ذلك جاءت الفتنة والمحنة، فكان لابد من لزاما من التوضيح ووضع هذه الصفات الجديدة حتى يزال اللبس عن الناس، القرآن كلام الله ليس بمخلوق. لدرجة بعد المحنة دي وبعد أن جليت وأعز الله أهل السنة بالإمام أحمد وأعزهم بالإمام أحمد وأعز الإمام أحمد بهم، نشأت فرقة جديدة وهي الفرقة الواقفية، وهم يقولون القرآن كلام الله ولا يزيد ولا ينقص عن ذلك. حكم عليهم الأئمة وعلى رأسهم الإمام المبجل بن حنبل أحمد بأنهم كفر لأنه شك. يبقى الواقفية الذي يقول أن القرآن كلام الله ويقف، طب يا عم مخلوق ولا غير مخلوق يسكت لا يظهر كلامه، هذا كافر عياذا بالله لأنه شك في دينه. أيضا ترتب على ذلك من توابع فتنة خلق القرآن ما سماه الأئمة باللفظية، وهم الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. قال الإمام أحمد من قال ذلك فهو جهمي، طيب من قال أن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة فهو مبتدع. يبقى الصواب إيه؟ القرآن كلام الله عز وجل ليس بخالق ولا مخلوق. كده قفلت كل الأبواب على المبتدعة، ما يستطيع أن يتطرق إلى تعريفك هذا بمطعن، القرآن كلام ربنا تبارك وتعالى ليس بخالق ولا مخلوق. وكما تعلمون ولا يخفى إن دي العقيدة الحق، كل ما عداها عياذا بالله خروجا عن الملة، ليس خروجا عن أهل السنة والجماعة فحسب، بل خروجا عن الملة ويخرج من الإسلام ويرتكب الكفر الأكبر البواح، الذي يقول أن القرآن مخلوق أو الذي يقول أن القرآن كلام الله ويتوقف، هذا لا شك في كفره، لا شك في كفره. ده يا أخوانا معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن. ومن أراد الزيادة وعنده سعة في الوقت وصفاء في الذهن فليقرأ هذا المبحث في الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري. وش معنى حاضر الإبانة عن أصول الديانة ده؟ خد بالك أنا شرط شرطين، إن كان عندك محبوح من الوقت وصفاء في الذهن، وإلا ما فيش داعي، شوف واحد بيشرحه تابع معاه. ليه يا أخوانا؟ الذي حدث كالآتي: إن الإمام أبي الحسن الأشعري كما لا يخفى عليكم مكث في الاعتزال 40 سنة، وبعد ذلك أسعده الله عز وجل بالتوبة والرجوع إلى مذهب أهل السنة. ما الذي حمله على ذلك؟ الذي حدث كالآتي: المعتزلة كل بناؤهم للأحكام الشرعية والعقيدة على العقل، ده الأساس عندهم، يبني كل شيء على العقل، حتى إثبات وجود الله على العقل، فأصبح العقل عندهم هو الأساس. فأبو الحسن الأشعري اتعلم من أبي علي الجبائي، فبدأ يعرض على أبي علي الجبائي بعض الأمور الشرعية بمقتضى العقل. كان أبو علي الجبائي يعجز أن يرد على أبي الحسن الأشعري، يفلس. فلما سأله أكثر من مرة في أمور شرعية بس بالعقل، الشرع بيقول كذا والعقل بيقول كذا، يبقى أصبح العقل هنا بيناقض، وأصبح العقل بيناقض نفسه. طب إزاي؟ نريد أن نرى لها حلا. فلما تكرر الأمر بين أبي الحسن الأشعري وأبي علي الجبائي أكثر من مرة، من الله على أبي الحسن الأشعري وفطن إلى بطلان هذا المذهب وتبرأ منه، وأعلن براءته على المنبر ونزع جبته عنه، وقال أنخلع من مذهب الاعتزال كما أخلع جبتي هذه، وأم نزل مسطر كتاب الإبان عن أصول الديانة. الكتاب ده أخوانا من أمتع ما كتب، ولكن القضية في الكتاب إيه؟ إن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمة الله عليه بدأ يثبت الصفات للمولى عز وجل، ويتكلم في القدر وفي الاستطاعة وفي الرحمة وفي المجيء إلى غير ذلك، وفي العلم وفي الكلام، ولكن كان بيثبت الصفة بالنصوص الشرعية بس، وبعد ذلك يرد على المعتزلة بالقضايا أو بالمحج العقلية، يناقشهم بالعقل. أنت بتقول العقل بيقول كيت وكيت وكيت، لا، الصواب كيت وكيت وكيت. لذلك تجد أن الكتاب فيه صعوبة لكي يستوعب، فإن وقفت على شرح له لأهل العلم فعليك به، وإلا ابحث عن رجل من الثقات المأمومين في العلم والإمامة تسمع كتاب منه، لأن رد عليهم بأدلتهم العقلية. ومن طرائف ما روي عن المناظرة بين أبي الحسن الأشعري وأبي علي الجبائي ما طرحه أبو الحسن الأشعري على أبي علي الجبائي، قال له: يا إمام، ما تقول في 3 إخوة أحدهما مؤمن تقي، والآخر فاجر شقي، والثالث مات قبل أن يبلغ الحلم؟ الثلاثة دولت فين في الآخرة؟ مؤمن تقي، فاجر شقي، عيل صغير مات. فقال أبو علي الجبائي: أما المؤمن التقي فهو في الدرجات العلى وأصاب، وأما الفاجر الشقي ففي الدرك الأسفل في النار، وأما الصغير فمن أهل السلامة. الكلام ده مظبوط. السؤال اللي بعده، أبو الحسن عشان قال له: طيب يا إمام، هل من الممكن أن يلتحق الصبي الصغير بدرجة المؤمن التقي؟ قال له: لا. قال له: لما؟ قال له: لأن المؤمن التقي أدرك الدرجات بعمله. طيب، قال له أبو الحسن الأشعري: يا إمام، فإن احتج الصغير على ربه. قال له: يا رب، لما لم تؤجل حياتي حتى أعمل صالحا وأصل بعملي إلى درجة أخي المؤمن التقي؟ أبو علي الجبائي قال له إيه؟ يقول له ربنا عز وجل: راعيت مصلحتك، ولو تركتك حتى تكبر لكفرت، فعشان كده أنا إيه؟ موتتك بدري. فأم أبو الحسن سأل السؤال ده، عارف إني أقول الكلام ده، أم سأل السؤال بقى التاني اللي وقعوا فيه، قال له: يا إمام، طيب لو قال الكافر للرب عز وجل: لما لم تراعي مصلحتي وتميتني صغيرا كما أمت أخي؟ واضحة دي؟ ما هو ده بقياسهم يعتبر ليس بعدل. ففوجئ أبو علي الجبائي، تب يرد يقول له، قال له أمجنون أنت؟ قال لا، بل وقف حمار الشيخ عند العقبة. يعني ايه؟ ما انت عارف تتكلم. وبعدين بركوا يا اخوانا، ودي من براءة ابي الحسن الاشعري. بعد المناظرة دي على طول قالك لا، الناس دي مذهبها باطل، مذهبها باطل. لما العقل اللي بيتكئوا عليه مش عارفين يردوا على الحاجات اللي بيطرحها. ما انت طالما خدت العقل قائدا لك، ينبغي اي اطراحات تأتي من اي عقل ان تجيب عليه. عشان كده بنقول هذا الفرق بين الذي يسلم للنص والذي يمشي وراء العقل. انا في عندي حاجه اسلم للنص فيه، ما عندي اجابه عقليه مقنعه اقول لك ان الظهر 4 ركعات ليه والفجر 4 ركعتين ليه، ما عنديش الجواب المقنع اللي عندي. هكذا جاءت، هكذا وردت. وده الفارق بين اللي تربى صح وبين اللي خد العلم من وحي الواقع، بين اللي خد العلم من التجارب. قال لك نجرب، ان جابت نتائج كويسه نمشي، جابت نتائج مش كويسه بلاش منها. طب والادله الشرعيه؟ قال لك نحاها جانبا. واحنا كما تعلمون ولا يخفى عليكم، كل يوم تطلع علينا اشياء جديده، ولسه كما يقول يا ما في الجراب يحاول. واخد بالك؟ يبقى الشاهد يا اخوانا ان الامام ابو الحسن العشري في كتاب الابانه رد على المعتزله بالحقائق العقليه، ودي من براءه من يرد. لذلك مره عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد امام من ائمه الضلاله، مع أنه كان من أزهد عصره وكان لا يتصنع الزهد، بل دي حقيقته، ومع ذلك اتفقت كلمة العلماء في عصره أنه خارج عن الملة. أنتم متخيلين يا أخوانا الكلام ده؟ عمرو بن عبيد قاعد مرة مع الطلبة بتوعه يؤصل لهم فكر التكفير، تكفير مرتكب الكبيرة وأنه مخلد في النار. فقال بيعمل ايه بقى؟ يتخيل أنه هو دخل في حوار مع ربنا عز وجل، فقال لهم إن قال لي يا ربي يا عمرو لما حكمت على أن قاتل نفسه في النار أو قاتل النفس في النار؟ ده بيطرح الكلام ده على مين؟ على الطلبة بتوعه. قال لهم معهم، إن قال لي يا ربي يا عمرو لما قلت أن قاتل النفس في النار؟ أقول يا رب أنت الذي قلته في كتابك، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إن حد يرد؟ ما حدش يرد. من اللي قام رد بقى؟ واحد اسمه قريش ابن أنس، يقول فنظرت فإذا أنا أصغر من في القوم، فقلت له يا عمرو إن قال لك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما الذي أدراك أنه لم يشأ أن يغفر له؟ يقول فبهت وسكت وقام. أنتم معايا يا أخوانا؟ ومن أجل ذلك إن كان عندك بحبوحة من الوقت ودلت الأدلة الشرعية عندك، لما سألت عالما وجوز لك الجلوس مع بعض أذناب المبتدعة، فلا تضيع وقتك واستشهد بكلام رؤوس المبتدعة في القديم حتى تفض المجلس وتنصرف. وإياك ثم إياك أن يخيل إليك فقه الواقع، أو تخدع بفقه الواقع، أو الفتوى تتغير بتغير الزمان. دي شنشنة من أخزم لا وزن لها ولا قيمة، لأن الزمان ما تغيرش، الواقع كما هو، والكراسي هي الكراسي، والمبنى هو المبنى، وخبنك، والقوانين هي القوانين، وما تغير شيء بل يتغير إلى الأسوأ، والله عز وجل لطيف بعباده. معايا يا أخوانا كده نقرأ كلام الإمام في معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن. يقول: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره، وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق، وهكذا. قال مالك ابن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما، والمراء فيه كفر. يبقى عرفنا أخواننا عقيدة المسلمين في القرآن مرة بكم مرحلة؟ مرحلتين اثنين. المرحلة الأولى: القرآن كلام الله وكفى الله المنقذ. المرحلة الثانية: القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق أو غير مخلوق. قوله القرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا، من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل، ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة لم يخالف فيها أحد من أهل العلم السائرين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما خالف فيها أهل الضلال من الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان وأفراخ الجهمية من المعتزلة والزيدية والشيعة. بل العكس، بل أسوأ، في واحد من علماء الأزهر وليس ثم داعي لذكر ومات، كان أصولي وله كتاب في الأصول، كتاب ماتع، أنا قرأت أنا بعيني قوله، قال: وعند النظر في أدلة الفريقين القائلين بأن القرآن مخلوق والقائلين بأن القرآن ليس بمخلوق، يترجح أدلة الفريق الأول بأن القرآن مخلوق، بعيني قرأت في كتبه. واخد بالك، والخوف كله أن يصرح بهذا المعتقد في القريب، الخوف كله. ولكن نحن بفضل الله عز وجل متمسكون بالهدي، بفضل الله أولا وأخيرا. ولكن الذي أريد منكم، بارك الله فيكم، إن تكون الأدلة عندك حاضرة والمعتقد واضح. يعني إيه؟ ما تسمحش المخلوق أبدا يجي يقول لك أنا عاوز أناقشك وأثبت لك أن القرآن مخلوق. لا، ده أنت ردك عليه قل له: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. فإن أصر فعندي أنا لا شك في كفر لحظة، لا شك في كفره لحظة واحدة، لأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق معلوم من دين الله بالضرورة، إلا إذا أثير عند عامة الناس ينبغي الصبر عليهم والبيان. ولكن الأمر لو ظهر فلا بد أن تكون على أهبة استعداد بكل ما أتيت من قوة مضبوطة بضوابط الشرع. فكلام هؤلاء القوم من الشيعة والزيدية والجهمية وأفراخهم، كل هؤلاء أخذوا عن الجهمية هذه المسألة، وكذلك الإباضية، كلهم يسيرون على هذا المنهج المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، فيرون أن القرآن مخلوق. طيب، هل ينفع لو سئل سائل ما تقول في القرآن يقول لك المسألة خلافية؟ ينفع؟ ما هو نفس الكلام، بيسأل بعضهم عن بعض المسائل اللي هي قبل الثوابت، يميع ويتكلم بكلام مايع يوهم التلبس والتدليس. ومع ذلك إلى الآن بعض القوم يحسنون بهم الظن. لو والله أنت في غفلة وأنت في حالتك هذه، يخشى عليك من المداهنة وأن تلحق بهم في ركاب المبتدعة، لأن عندنا أمور واضحات لا لبس فيها ولا غموض. يقول: فيرون أن القرآن مخلوق لأن الله عندهم لا يوصف بأنه يتكلم، كما أنه لا يوصف بالسمع والبصر والعلم والإرادة وغير ذلك، عندهم ولا يوصف بأن له وجها وأن له يدين إلى غير ذلك. وقصدهم من هذا إفساد العقيدة، وإن كانوا يتظاهرون أن قصدهم تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، وهذا زعم باطل، فإن صفات الرب سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين. الرب جل وعلا له أسماء وصفات تليق به وبعظمته، وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم وببشريتهم، فلا تشابه بين النوعين من جهة الحقيقة والكيفية، وإن كانت تشترك في المعنى واللفظ. خذوا بالكم، يبقى أنا عندي فلان اسمه كريم، والمولى عز وجل من أسمائه الكريم. كلمة كريم في لغة العرب لها معنى تدل عليه، يبقى هنا تم التشابه في الاسم فقط والمعنى واللفظ، اللفظ اللي هي الحروف كاف والره واليه والميم، بين الرب وبين العبد. تعالى بقى الحقيقة وتعالى للكيفية، ليس هناك أي تقارب. كرم المولى عز وجل حقيقته وكيفيته كما يليق بذاته، وكرم البشرية كما يليق ببشريتهم. ده المعتقد الصواب. نعم. أي نعم. مين قال الكلام ده؟ سمعت من مين؟ كل من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر تكفير النوع، أما المعين لتطبيق لوازم الكفر عليه فلا بد من إقامة الحدة، ولا تسمع لغير هذا الكلام. يقول: فلا تشابه بين النوعين من جهة الحقيقة والكيفية، وإن كانت تشترك في المعنى واللفظ، وهذا ما يسمى بالمتواطئ، لكنها لا تشترك في الحقيقة والكيفية. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ودليلهم على ذلك من كتاب الله، أي الأدلة من كتاب الله على عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. طبعا كتاب الحيدة وانتصار المذهب السلفي أرى أن يكون بأيديكم، رسالة صغيرة تقريبا تمنها 2-3 جنيه، ها؟ أو إن كان كده شخطر نجيب الأصل ونخلي الأخ يطبعونا ونوزعه على إخواننا، لأنها مهمة جدا، بس تحتاج في القراءة إلى صبر وتؤدة وإمعان وتدبر. لعبد العزيز الكناني موجودة عندي، أجيب لك أصل الرسالة عندي موجودة، أجيبها لك إن شاء الله. أذلتهم قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أضاف الكلام إلى نفسه سبحانه وتعالى وقال في المنافقين: يريدون أن يبدلوا كلام الله. أضاف إلى نفسه، والأدلة من السنة ومن إجماع الأمة كثيرة على هذه المسألة، فهي مسألة يقينية بلا شك، ولا يؤثر فيها اختلاف أهل الضلال كما قلنا. يبقى ما تقوليش بقى فيها خلافية وفيها قولين، الكلام ده يا اخوانا كلام لا يصدر إلا إما جاهل غبي وإما معاند مبتدع ضال، اللي في الثوابت يقول لك فيها إيه؟ فيها اختلاف. يقول: ولا يؤثر فيها اختلاف أهل الضلال، بأن القرآن كلام الله وهو فرد من أفراد كلامه سبحانه وتعالى. الله يتكلم ولا يزال يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء، موصوف بالكلام، وهذا القرآن من أفراد كلام الله، تكلم بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور، يتكلم بالأمر والنهي، يقول للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك من غباء هؤلاء القوم قيل لهم: القرآن مخلوق؟ قالوا: تنزل معكم ماشي. مخلوقات المولى عز وجل تنقسم باعتبار من خلقها إلى قسمين: قسم خلقه الله بيده وقسم خلقه الله بكن. وهبلك قسم خلقه الله بيده وقسم خلقه الله بكن. يا أغبياء، القرآن ده خلقه من أي القسمين؟ قال لك بكن. كويس، يعني ربنا قال للقرآن كن فكان. كن ديت كلمة مخلوق، من الذي خلقها؟ الله. خلقها بإيه؟ بكن. وكن التانية وكن التالتة يلزم التسلسل، فبطل كلامه. ومع ذلك يقول لك أدلة القارين بخلق القرآن أقوى من أدلة القائلين بعدم خلق القرآن. هذا من الضلال البين، هذا من الضلال البين. يقول: فأثبت لنفسه القول إذ قال الله يا عيسى، وكلم موسى بكلام سمعه موسى حينما أرسله إلى فرعون. فالله جل وعلا موصوف بالكلام، ومن كلامه القرآن الكريم. وأما قول أهل الضلال أن إضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل ناقة الله، ناقة الله أو ناقة الله بيت الله، فنقول هذا من الافتراء والتلبيس. فالمضاف إلى الله قسمان، الحاجات دي تنعرف وتنحفظ، يعني ما لما تسأل فيها بدونش استنى مرجع للمذكرة وكتاب، لا، ديت يا إخواننا القواعد لازم تكون محفوظة عندك. ما أنواع المضاف إلى الله؟ قسمان: صفة الموصوف مخلوق لخالق، ما الضابط بينهما؟ كيت وكيت وكيت، دي ثوابت عندك، يعني كما تحفظ الإخلاص تحفظ هذه الأشياء. يقول: المضاف إلى الله قسمان، إضافة معان، إضافة أعيان. اللي إضافة معان يعني إضافة صفات، أعيان يعني مخلوقات. المعاني إضافتها إلى الله إضافة صفة الموصوف، وهي إضافة حقيقة حقيقية، فهي من صفاته كالكلام والسمع والبصر. طيب، إضافة الأعيان كالناقة والبيت، هذه إضافة مخلوق إلى خالق، وهي إضافة تشريف، فهم خلطوا بين الأمرين ولم يفرقوا بين هذا وهذا. ولذلك نص أهل السنة والجماعة على هذه المسألة في كتب العقائد ليردوا على أهل الضلال. اكتب يا أخي بالفضل في الهامش عندك: والشيء المضاف إلى الله إذا كان قائما بعينه، إذا كان قائما بعينه أو حالا، وشكل حالا أو حالا في شيء قائم بعينه، فهو من إضافة مخلوق إلى خالقه، وهي للتشريف. يبقى الشيء إذا كان قائما بعين، قائم بعينه شايفينه قدام، ناقة الله، بيت الله، عباد الرحمن قدامكم، قائما بعينه أو حالا في شيء قائم بعينه، اللي هي روح نبي الله عيسى وروح منه، يبقى هنا إضافة مخلوق إلى خالقه. يبقى إذا كان الشيء قائما بعينه أو حالا في شيء قائم بعينه، فهي من إضافة مخلوق إلى خالقه، والإضافة للتشريف، والإضافة للتشريف. ومن أجل هذا نقول، وانت في بتقرأ وردك من القرآن، ساعة ما تقابلك آية فيها لفظ الجلالة أو اسم من أسماء المولى عز وجل وفيه شيء له مضاف، وقف عندها على طول واكتبها في الأجندة بتاعتك. وخبرك: يريدون أن يبدلوا كلام الله، كلام مفعول به مضاف، لفظ الجلالة مضاف إليه، مضافة صفة الموصوف. قال: هذه ناقة الله وسقياه، ناقة الله إضافة مخلوق إلى خالق للتشريف. تمسك كل الآيات في القرآن في أجندة عندك فإذا عظيمة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، عباد الرحمن، عباد مضاف والرحمن مضاف إليه، إضافة مخلوق إلى خالق، السبب للتشريف، وهكذا. يبقى كده كده حصلت باب من أبواب المضاف إلى المولى عز وجل، عرفناه وخلصنا منه، واضح يا إخوانا ديت؟ يبقى المضاف إلى الله سبحانه وتعالى كم إيه؟ نوعين: إضافة الصفات، صفة الموصوف، ها، مخلوق لإيه؟ لخلق. تعرفها إزاي أهو؟ إذا كان الشيء قائما بعين، عشر دقيقة، ها؟ قائما بعينه أو حالا في شيء قائم بعينه، فهي إضافة إيه؟ مخلوق إلى خالق. والسبب إيه؟ للتشريف، للتشريف. إن لم يكن هذا الشيء ليس قائما بعينه ولا حلا في شيء قائم بعينه، فهي أضافة صفة لإيه؟ لموصوف. أضافة صفة لموصوف. طيب، قول ربنا تبارك وتعالى للنار أنت رحمتي، للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، أنت رحمتي أضافت إيه؟ مخلوق لخالق، واخد بالك؟ طيب، ورحمتي وسعت كل شيء، صفة موصوف. يبقى الدعاء نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في مستقر برحمته دعاء مقبول وليس مرفوض، لأنك عنيت بالرحمة هنا الإيه؟ الجنة. واضح يا إخوانا؟ ياريت نأمل إن شاء الله الأسبوع القادم يكون بعض إخوانا قدر يحصل لنا المضاف إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن، ودي سهلة على الحاسوب، تكتب لفظ الجلال يتعلق في القرآن كله، واخد بالك، أو لفظ الرحمن أو الرحيم، كل أسماء ربنا عز وجل في القرآن وهي 81 اسم في القرآن المضاف إليه، إما أن يكون ضافت مخلوق لخالق وإما صفة إيه؟ لموصوف، وجوهرنا في فرقة كده. يبقى جزاك الله خير، نوزعها على إخوانك يستفيد الجميع. يقول: وإذا كان الله ليس له كلام كما يزعمون فكيف يأمر وينهى، وهذا معناه أنها تتعطل الأحكام الشرعية وينهدم أصل الأصول وهو القرآن، فإذا انهدم هذا الأصل انهدم الإسلام، ولكن هم يلوذون بالتنزيه، وليس هذا هو التنزيه، هذا تعطيل. وفرق بين التعطيل وبين التنزيه: التنزيه هو الذي ذكره الله بقوله ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميه، هذا هو التنزيه الذي ذكره الله، وهو نفي أن يشبه المخلوق بالخالق أو يساوى المخلوق بالخالق، هذا هو الذي ينزه الله جل وعلا عنه. أما نفي الصفات فهذا تعطيل ناشئ عن التشبيه، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا وليس تنزيها، ففرق بين التنزيه والتعطيل. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية هذا المبحث. يقول إخواننا الذين كان معتقدهم مثل معتقدنا ثم فتروا بالخروج والديمقراطية وطلب الولاية بالترشيح وغيرها من الأخطاء، أراهم هذه الأيام يعتنقون فكر واعتقاد السلفية الجاهلية في كل معتقداتهم، فهل هذا من أثر المعصية عليهم؟ نعم يا أخي الفاضل. قالت ربنا تبارك وتعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. نسأل الله الثبات على الحق حتى نلقاه. حكم المشاركة في احتفالات رأس السنة وتهنئة النصارى بأعيادهم، الكلام ده اتكلمنا عنه باستفاضة على 3 خطب متتالية بعنوان ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون، وقلنا أن الإجماع منعقد أن تهنئتهم بأعيادهم إن سلم صاحبه من الكفر فهو من أكبر الكبائر. سلم صاحبه من الكفر فهو من أكبر الكبائر. نعم، لا لا، كل الأعياد، لأن كل أعيادهم من شعائر دينهم. أسأل الله السلامة والعافية. يقول: علمتنا أن المصداقية مع النفس من العوامل المهمة. نعم، يحدث لي وأنا أذكر الله كثيرا أجد عقلي يفكر في أشياء حدثت وربما لا تحدث وأسرح معها، وهل كل إنسان لابد أن يمر بفتنة كتمحيص، وهل هذا يكون من الشيطان بمثابة الخشوع في الصلاة؟ أخي الفاضل، جزاك الله خيرا ابتداء على كلامك، وأيضا كل ما تفكر فيه من أشياء ويسرع عقلك وهي يعني انتقاص في حق المولى عز وجل أو طعنا فيه، اعلم أن هذا من الشيطان، فاستعد بالله عز وجل وأكثر من الاستغفار، والله عز وجل يتولانا ويتولاك. ونزاكم الله خيرا، ننشغل إن شاء الله في الوقت الباقي في ذكر أذكار، نصلي المغرب ونستكمل دروسنا، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل.